بتروح الكونسيليا الفلانية.
أولا برحب بحضراتكم واحد واحد واحدة واحدة، الحمد لله على السلامة، نورتوا اسكندرية أكتر ما هي منورة بصحابها. في حد هنا من اسكندرية؟ اسكندرانية؟ اسكندرية منورة على طول، بس طبعا لما حبايبنا اللي من مصر من الصعيد بيجوا النور بينضرب في 10، فمنورين يا جماعة، واحد واحد فيكم منور، واحدة واحدة منورة، الحمد لله على السلامة. وكل مؤتمر وحضراتكم طيبين. احنا اتقابلنا السنة اللي فاتت مش كده؟ اتكلمنا عن ايه؟ حد فاكر؟ الخادم والأبوة. النهاردة هنتكلم على ايه بقى؟ على العلاقة بالآخر. كويس، انتم صحصحين معايا. انا هقترح اقتراح قبل ما ابتدي. احنا طبعا الوقت دلوقتي، عشان انا عارف طبعا الوقت متأخر، فاحنا حاجة من الاثنين، نتكلم لغاية لما تقولوا لي بس. هبس على طول، وبعد ما هبس هتاخدوا بريك. البريك ده طبعا هيبقى فيه لقمة محبة. حبيتوا بعد اللقمة دي نستعيد مع بعض الأسئلة ونرد عليها، أهلا بيكم. حبيتوا تكتفوا، أنتوا أصحاب القرار. حبيتوا تأكلوها لبكرة الصبح، برضو أنتوا أصحاب القرار. فهناخد القرار ده مع بعض بعد إيه؟ شوية من دلوقتي، مسافة ما المحاضرة تخلص تكون فكرت وتقولي رأيك وردك، عشان إيه؟ في وجود السادة الأفاضل قادة المؤتمر ناخد القرار مع بعض. هم طبعا فوضوني من ناخد القرار، وأنا بالتالي بفوضكم تاخدوا معايا القرار. طبعا أنا واخده بس إن شاء الله هتبقى يعني برضاكم إن شاء الله، يعني عشان طبعا إيه، في حدود مش هنقدر نطلع عنها، يعني في حاجات هنعملها أو لأ. يعني إحنا النهاردة نتكلم على إيه؟ على العلاقة بالآخر، كيف ننجح في علاقتنا بالآخرين. ولا شك إنه قبل ما ابتدي، يعني أنا هقعد أتكلم في المقدمة يمكن المحاضرة كلها، يعني ربما المحاضرة كلها تروح في المقدمة، لأن فكرة العلاقة بالآخر يا جماعة شبه إنها فكرة مطموسة في عقول كثير من أرباب الكنائس. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إحنا يظهر إن إحنا تربينا على ضلع واحد من أضلاع الصليب. تعرفين إن الصليب ضلعين، ضلع رأسي وضلع إيه؟ أفقي. الضلع الرأسي ده إشارة للعلاقة العميقة بالمسيح، الشركة بالله. والضلع الرأسي ده الأفقي ده إشارة للعلاقة بالناس. وزي ما أنتوا عارفين لا يمكن أن يوجد صليب بلا ضلعين. السيد المسيح لما اتصلب صلب على الصليب ليصالحنا مع الآب وليصالحنا بعضنا مع بعض، عشان احنا كلنا نتصالح. فالصلح مش بس بيننا وبين ربنا، ده بيننا وبين بعض. انتوا عارفين انه الانسان لما سقط مش بس اتجرحت علاقته بالله، لكن اتجرحت علاقته بالآخر. والدليل على كده لما تقرأ سفر التكوين تلاقي انه آدم اتشرخت علاقته بربنا، لكن ايضا اتشرخت علاقته بحواء، وما كانش فيه في الجنة ساعتها آخر غير حواء. اخدين بالكوا ازاي؟ فساعة لما سقط آدم قال سمعت صوتك في الجنة، في سفر التكوين صح 3:9-10، فخشيت لأني عريان إيه؟ فاختبأ. وأيضا دي شرخ العلاقة بالله، الإنسان بقى بيخاف من ربنا، بقى بدل ما بيحب حضرته ومجلسه ويقبل إليه ويسرى إليه بقى بيخاف منه، فتشرخت العلاقة. فربنا صورته اتغيرت بسبب الخطية، الإنسان بقت فيه بينه وبين ربنا حواجز. لكن أيضا اتشرخت علاقته بالآخر اللي هي حواء. الدليل على كده في تكوين 2:24-25 يقول ايه؟ يقول ادم وهو بيكلم حواء بيقول من اجل ذلك ساعه لما ربنا جاب له حواء كانت علاقه حميميه جدا جدا، لدرجه ان اول بيت شعر اتقال في تاريخ البشريه قاله ادم لحواء. قال لها ايه ساعه لما اتجوزها؟ قال من اجل ذلك يترك الرجل اباه وامه ويلتصق ايه؟ بامراته. مش كده ولا ايه؟ فده بيت شعر، ده بيت شعر طبعا، لانه ادم ما كانش له اب وايه؟ وام، مش كده؟ فبالرغم ما كانش له اب وام، لها لاجل ذلك يترك الرجل اباه وامه. عارفين يعني يقصد ايه؟ يعني يا حواء لو كان ليا اب وام كنت سبتهم عشانك. شوف الحلاوه، يعني شوف بيت الشعر، شوف الحنان اللي بيشر من الكلمه. لو كان ليا اب، ما هو ملوش اب وام. طبعا ممكن ادم يكون قالها بروح النبوه ان هذه الايات هتنطبق على اللي جاي بعده، لكن كان يقصد ايضا في قلبه هذا المعنى العميق، انه من كتر حبه لحواء كان سيترك أباه وأمه، تاخدين بالكم إزاي؟ لكن ما كملش 7-8 آيات بعد كده، يعلم الله ما كمله. اقلب الإصحاح، اقلب الإصحاح، بس هو 2 بس كلام كده لغاية الإصحاح 2 بآخر الإصحاح، نختم بالإصحاح وتحس إنه إيه يعني فيلم من 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 فصل واحد، مسرحية من فصل واحد. هنفتح الفصل الثاني من المسرحية، كانت الحية أحيا جميع حيوانات البر. دخلت الخطية في الدنيا فشرخت علاقة الإنسان بالله، سمعت صوتك في الجنة فخشيت، ده عدد 19. عدد 11 فربنا بيقول له هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها؟ رد قال له إيه؟ المرأة التي إيه جعلتها معي. يا دي الفضايح يا آدم، بقى في تكوين 2 أسيب أبويا وأمي عشانك وامشي لك مسافات وروح آخر الدنيا وتغني ونغني وراك، ها؟ وتيجي في الإصحاح الثالث ما نكملش كم آية تقول المرأة التي جعلتها معي هي غرتني فأكلت، وانت يعني بريء براءة تماما ما عملش حاجة خالص. طب على الأقل ليه يقول أنا غلطان وهي كمان غلطانة حتى تبقى شكلها إيه؟ إحنا الاثنين غلطانين فالجزاء يتوزع على 2، لكن هي بريء، هي مذنبة وأنا بريء. بتروح فيها رقاب دي يا جماعة، ده لو اتعملت النهاردة، لو أنت شفت راجل بيعمل العملة دي ينزل من نظرك النهاردة، بقى سيبك من آدم وأول الدهور وآخر. النهاردة لو راجل بدل ما يدافع عن مراته ويستر عليها ويغطي على عيوبها يتهمها في الموضوع يرميها في الموضوع يطلع هو بريء. شوف الخطية عملت ايه، جعلت من الآخر بدل ما آخر ألتصق به يلتصق بمرأته إلى آخر ايه يرمي في وش الخطر ويهرب هو. شوف المشهد. أفكر مرة قصة حصلت، بحب أحكي القصة دي مع واحد دكتور زميلي سافر أمريكا في الثمانينات 87-88 حاجة زي كده. وبعدين إيه هذا الطبيب كان متجوز واحدة من دفعتنا وسافروا هما الاثنين يعني. وبعدين لما سافروا كانت في أوائل سفريتهم نبهوهم قالوا لهم في أمريكا ما تنزلوش بعد 7-8 بالليل في الداون تاون. الداون تاون اللي هي زي وسط البلد، هناك مشهورة بمنطقة محلات دايما تنزلوا في النور زي دلوقتي كده، الدنيا تغرب محدش ينزل. ليه؟ عشان الحرامية. فالحرامي هناك بيسرق، ويا ريت ما تاخدوش معاكم فلوس. حرامي يروح مطلع لك مطوة كده يقول لك جيف مي وان دولار، دولار لا او 2 هو حد راحته يعني. فلو قلت له تفضل يقول لك ثانك يو ويمشي، يعني سرقه شيك يعني، في شياكه حتى في السرقه يعني، لما يسرقوا يسرقوا بايه باناقه كده، حدش يضرب حد. لو طولت هاي غزك بالمطوة، لكن يعني انت حتى بيعلمهم ايه ما يطول. المهم يعني نزلوا هما الاثنين، وتصادف ان هما لسه كانوا في اول الموضوع فمش متابعين قوي، فنازلين في الداون تاون. وبعدين ايه المحلات على ايدهم الشمال وماشيين هم على الرصيف والشارع كده، هي على ناحية المحلات طبعا الست تتفرج عادة يعني، والزوج سرحان في ملك الله مستني تؤمر في ايه يدفع، ده العادي يعني. فالمهم هم ماشيين هي ناحية المحلات وناحية الشارع وعمالين يتسامروا ويتكلموا وهي تبص شوية بتاع أتاري بين المحلات في ممرات كده، وفي الممرات دي بيقفوا الحرامية. في حرامي من دول نجرو يعني زنجي، فإيده مقطوعة شكله قبيح قوي، بيحكي لي هي إيده مقطوعة مركب في إيده خطاف، فشكله بقى هو زنجي وإيده مقطوعة وطلع منها بتاع زي بعلقه فيها اللحمة كده من بتاع الجزارين دي عاملة كده. فالمهم الراجل ده بين الممرات راح طالع فجأة الساعة كدينا مظلمة بقى، فجأة راح طالع فجأة قال لها جيف مي وان دولار. خلاص الراجل عمل إيه؟ إذا بهذا الرجل يجري، جري لدرجة هي بتحكي لي القصة بتقول لي أنا فرحت بجوزي يعني، قالت لي إنه من يعني بقت بتشجعه بتقول له يعني أنت تخش مسابقة جري يعني، جري جري يعني، تقول لي لو كمل على السرعة دي شوية يغلب كارل ليويس اللي هو كسر حاجز 100 متر يعني، قالت يعني فعلا شجعته من قلبها. وبعدين الراجل جري 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 وفجأة افتكر إن مراته مش معاه فتلفت. الراجل بقى الزنجي مطلع الخطاف ده، الراجل صعبت عليه الست، قال مش هبقى انا والزمن عليها، فلا ام فيري سوري وراح ماشي يعني. الحرامي نفسه ماشي. المهم رجع بقى هو جر ازيال الخيبة قال لها انا كنت بشد دراعك ما جيتيش معايا ليه؟ انا راجل روح وانا شفت حاجة وما جريتش، ده انا انت لو كنت بس لمستني كنت ضرت معاك انا اتخشبت في الارض. ووصلوا الى حافة الطلاق من الخلاق. طبعا قال الله كل مشكلة هيجري اامن له ازاي ده؟ ده احنا في الشارع وجري. امال لو بجد بقى يعني ده الراجل يقول دولار جري، امال لو قال اتنين كان هيقطعني ويبيعني بقى. ووصلوا للطلاق ولولا تدخل ربنا بنعمته الكنيسة اصطلحوا. ده ادم اهو، ما هو ده ادم. المرأة التي جعلتني بدل ما بيحامي بيجري وبيلقي التهمة على اخر، ادي شرخ العلاقة. فاذا الاخر ده اللي احنا علاقتنا تشرخت بيه، طبعا زي ما انتوا عارفين دي اول كلمة حابة اقولها النهاردة، ان شرخ العلاقة بالاخر سبب الرئيسي يا جماعة دخول الخطية الى العالم. قبل الخطية كان الاخر يعني مادة التصاق، بحبه واحبه كنفسي. يعني سيد المسيح لما قال تحب قريبك ايه، كان الترجمة بتاعت ادم يترك الرجل اباه وامه ايه، يعني يلتصق، يعني يكونوا الاثنين ايه، يعني يحبها كنفسه. ده كان النموذج، انه انا لما بحب بحب الاخر زي ما بحب نفسي. لكن الخطية شوهت العلاقة، دي حاجة. الحاجة الثانية، من هو الاخر؟ لما يمكن بعض منكم يوعى على شيوعية الستينات، واحد من يعني صانع الشيوعية كان اسمه سارتر، وسارتر ده كان شيوعي وجودي، ولكنه على فكرة ما كانش بالمناسبة ملحد، كان إلحاد عملي مش إلحاد عقلي. يعني كان هو ما كانش ينكر وجود الله، لكنه كان يقول ايه، ربنا موجود او مش موجود ما يفرقش معنا، مفرقش، لانه الله بالنسبة لي في السماء فليبقى في سماء. وطبعا انت ترجعوا لقصة سارتر صرت ربه في بيت مهمل، كان هو من اب وام، وابو وامه كانوا بيشتغلوا عمال في الوقت ده، فالعامل كان هم الذين يصحوا الصبح، واحد يصحى يروح شغله بالقطر والتانية تروح شغلها، وكان يتربى مع مين، مع جد وجدته. فالجد والجدة طبعا ما بيربوش، بيسيبوا الواد على كيف او بيبقوا شداد قوي، وهو كان نصيبه الاثنين، جد شديد ومهمل. فطلع في بيت ما حسش بالابوه ولا الامومه، فما حسش انه في صدر حنين بيستوعبه. فلما كبر وابتدى يوعى على الدين، وابتدت الكنيسه تقدم له ربنا كاب، دين بالكوا ازاي، الابوه بقى بالنسبه له كانت كلمه ايه، مكروهه، لانه مين يقبل ان ابوه يبقى مهمل او غيره يعني. فكره سارتر الابوه، وكمان صوره الكنيسه وقتها كانت كنيسه مهلهله في روسيا ساعتها بسبب الشيوعيه وغيره، فما فيش حد احتضنه. فطلع سارتر بقنبله الوجوديه اللي هي قنبله ان الله في سماء ولا اريد ليكن في سماء، وكان بيهتف ويقول نحن سنترك الله في سماء ونحقق وجودنا على الارض. ما علينا، المهم عم سارتر ده كتب مسرحيه في الستينات اسمها الجحيم هم الآخرون. إيه الجحيم هم الآخرون؟ مسرحية تعبر عن رأي سارتر في الآخر، تؤكد فكرة الآخر بتاع سفر التكوين. إيه المسرحية دي؟ سارتر في المسرحية دي على فكرة عرضت في الستينات في بعض مسارح القاهرة، لأن طبعا في مصر كانت في وقت ما مفتوحة على روسيا، وبعدين الكلام ده كله اتشال لما فهموا بقى الفكر الخطير اللي ورا سارتر يعني. ففي المسرحيه دي مسرحيه جميله جدا، عباره عن ايه، المسرح بيجي تتفتح الستاره ويجي ملاك ويشيل واحد ويروح رميه على المسرح، فالراجل ده يفرك في عينيه ويقول انا فين، فالملاك يقول له انت في الجحيم. يبص الراجل حواليه يلاقي اوضه قال والسرير ودياب ومروحه وتلفزيون وثلاجه وحكايه جميله قوي. قال له ده الجحيم، قال له قال طب ما قلتليش ليه من بدري، كان زماني عشت في الدنيا ايه بطولها وعرضها بدل الجحيم حلو كده. الجحيم اوضه وسرير ومتاع وزلاب وتلفزيون، ده متعه، انا بفكر الجحيم شوايه وهنعمل كباب يعني بسخريه. قال لا ده الجحيم. المهم راح لقى الراجل السرير واتمطع واطمن والدولاب، ولقى الهدوم مترتبه ومكوى قال وتلفزيون ومتعه. شويه يخش نفس الملاك شايل واحد تاني ويروح راميه على المصر، يفرخ في عينيه يقول للملاك انا فين، يقول له انت في الجحيم، وانت تاني زبون، ده الزبون الاول. قال له انت في الجحيم اهلا، يتعرفوا على بعض. وتبدا الخلافات، تبدا ليه، مين هينام على السرير، طب لو انت نام جنب الحيطه ولا بره، طب الثلاجه، انا عاوز احط دي في الثلاجه، ما تحطش حاجتك جنب حاجه عشان ما تتلخبطش بالزق ورقه، عشان ابقى عارف الميه بتاعتي من الميه بتاعك، مفيش حاجه تحبقه في الازازه بتاعتي. وبعد شويه المروحه لا انا ببرد بالليل من المروحه الدنيا حر يا راجل طب المروحه تضرب في الحيطه لا ما تضربش خناقات بدات الايه خناقات شويه والملاك يخش مع واحد تالت يرميه يفرق فيني انا فين في الجحيم بقوا اثنين دلوقتي بقوا كام ثلاثه وتدب الخلافات اكتر بعد ما كانت احتكاكات باثنين بقت بثلاثه شويه وعلى الفصل الاول لما ينتهي عدد الناس في المسرح كله يزيد والخناقات بين الكل شغاله وينزل ورقه كده على ستارت المسرح الجحيم هم الايه الاخرون الاخر هو الجحيم طول ما في اخر طول ما في جحيم وعاوز تحيا سعيدا تخلص من الاخر دور على نفسك هذا هو فلسفه هذه فلسفه الوجوديه ان انا بدور على سعادتي على حساب الاخر مش مهم هو المهم ان انا ايه ابقى منسجم مع نفسي مش ده راي سارتر هذا هو رأي الخطية اللي جت في سفر التكوين صحاح 3 المرأة التي جعلتها معي مهم ان انا افلت باللي انا فيه على النقيض الاخر من رأي سارتر نيجي بقى لإنجيل متى معلمنا متى صحاح 25 في متى 25 يتحدث السيد المسيح من وجهة نظره بقى يقدم لنا وجهة نظر السماء سارتر بيقول الجحيم هم الاخرون السيد المسيح بيقول السماء هم الاخرون الاخر هو السماء فين او المسيح هو الاخر بتعبير المسيح لكل المجد لما تيجي في متى 25 لما يقيم الملك الخراف عن اليمين الجداء عن اليسار تكلم الخراف يقول لهم ايه كنت مريضا فزرتموني كنت جوعانا فاتيتم الى محبوسا فاطعمتموني محبوسا فاتيتم الي فيقول له متى رايناك جائعا او عريانا او محبوسا فيقول كل ما فعلتموه باحد اخواتي هؤلاء ايه وكان يقصد بالإخوة الأصغر مش بس إخوة الرب زي ما بعض الناس بتقول ده يقصد البشرية كلها يقصد الآخر فوانت بتعامل الآخر انت بتعامل مينها المسيح وهذا هو رأي السماء انه اذا اردت ان تحيا السماء السماء هي الآخرين على فكرة بالمناسبة الفكرة دي اللي انا بقولها بتاعت سارتر كتب على الوزن فيها واحد اسمه دانتي من إيطاليا مؤلف شيء مشهور أو اسمه الكوميديا الإلهية The Divine Comedy دانتي ده كان عامل مسرحية جميلة قوي بتحكي فيها عن الجحيم والسماء فدانتي قال ايه قال دخلت للجحيم فلقيت الناس قاعدين في المسرحية بتاعته الشعر الايطالي المعروف ده لقى الناس قاعدين كل واحد ايده مربوطة في مغرفة طويلة قوي وقدامه الاكل يحط المغرفة في الأكل يجي يأكل مش عارف لأن المغرفة طويلة فيجي يأكل إلى نفسه بيحط المغرفة ورا مش عارف يحط المغرفة بقى مربوطة فيه فالناس كلها قاعدة في الجحيم طول النهار بيغرف بس مش عارف إيه يأكل يقول دخلت السماء لقيتهم هم نفس الناس بس كل واحد بيأكل مين اللي قدامه يعني أنا لو غرفت وأكلت ده مشكلة اتحلت فإذا بدأت إن أوكله هو هيوكلني تعاوننا سوا على الحياة هو ده مفهوم السماء فقال أن الجحيم هي حالة تنافر وتنافس بين الناس وأن السماء هي حالة تعاون ومحبة ده رأيي بد يبقى تاني يا جماعة احنا بنتكلم على النهاردة عن الآخر الآخر في مفهومنا هو شخص المسيح حتى دي مهمة طب أخدت بس الأول قبل ما أخش في موضوعي إلى سياحة عن قضية رئيسية تحكم العلاقة بالآخر وهي قضية الحب طبعا انتوا عارفين يا جماعه ايه هنتكلم احنا بطريقه عمليه بس عاوز اقول حاجه مهمه جدا ان العمود الرئيسي في علاقتنا بالاخرين هو قضيه الحب اللي هيطلع منها حاجات كتير قوي بس انا عاوز الاول ايه اخدكم سياحه من اول الكتاب المقدس نتحدث عن معنى الحب لان احنا احيانا يا جماعه سامحوني اساتذه في الكلام لكن تلاميذ في الفعل وللأسف زي ما كنت ببتدي كلامي بقول احنا اتدربنا للأسف معرفش جت منين الفكرة دي ان الخادم هو علاقة عميقة بالله بينما الخادم هو علاقة عميقة بالله علاقة عميقة بالآخر تلاقي الخادم من دول في الصلاة يا سلام جبار صلاة تسبيحة مثل قطر ما بيقفش على محطات سريع وقبار وحافظ وبتاع تيجي تحتك بيه بقى يا سلام على الاحتكاك بقى نار تطلع نار على طول ليه لانه بالنسبه له المفهوم الروحي انا وربنا حبس نفسه في هذه الدائره وما عندوش فكره انك وانت بتعامل اخوك وبتحبه وبتريحه وانت بتريح ربنا لان كل ما فعلته باخوك المنظور انت فعلته بالله غير المنظور كيف تقدر ان تقول اني احب الله الذي لا تراه وانت لا تحب اخاك الذي بس يعني ايه حب خلونا نرجع للفكره بقى عشان لما اجي اقول لك كلام عملي انا هتكلم معاك كلام عملي شويه بس عاوز احط المفهوم يا جماعه لان يبدو ان المفهوم راح ولا ايه الحكايه مش عارف. خلينا نشوف. طيب نرجع لقصه الحب. لما نرجع للاذى لاحبائي عشان تبقوا فاهمين ليه ربنا بيدعونا للتعامل مع الاخر، لان دي قضيه الله شغله الشاغل. يعني الحب اللي انا بتكلم عليه دي مش مجرد مثلا فضيله من مجموعه فضائل، ولا اقتراح ربنا اقترحه علينا، دي ضروره حياتيه، دي طبيعه الله، دي قضيه الاذل اللي ربنا عايش لها ومثلها وخلق الكون لاجلها. فلما اجي اقول لك تحب اخوك ما تجيش تاخدها كده ايه فضيله من ضمن الفضائل، حط جنبها ايه الودعه والتواضع واللطف. لا 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 لا، ده موضوع تاني خالص. الحب ده يطلع بره التصنيفات ويتحط لوحده كاساس للكون كله. فلما يوحنا تحدث عن الله، تحدثنا عن الله اللي طبيعته المحبه، ولخصنا في يوحنا الاولى 4:7 الله حب، دي طبيعته. طب الحقيقه دي جايه منين؟ جايه من الازل. تعالوا نرجع للازل نشوف القصه ماشيه ازاي عشان تعيشوها معايا. عشان لما اقول لك بقى تحب اخوك، تعرف ان دي قضيه الكتاب المقدس كله بكامل قوته. ايه قضيه الحب؟ لما نرجع للازل يا جماعه، طبعا انتوا عارفين ان الله ثالوث في الازل. ولما نرجع للثالوث في الازل، الاباء شرحوا لنا الثالوث بطريقتين. الطريقه الاولانيه هي الطريقه الفلسفيه التي تقنع العقل. الطريقه الاولى ان الله ذات وكلمه وحياه، مش ده اللي احنا عارفينه؟ الله ذات قائمه اللي احنا بنسميه الله الآب، ثم كلمة ناطقة او عقل منطوق او نطق عاقل اللي هو المسيح الكلمة اللوجوس، ثم اخيرا حياة متدفقة اللي هو الروح القدس. وبندلل على ذلك بأبسط الاشياء، وهو انا وانت الانسان. الانسان كائن ثلاثي الابعاد، فانت ليك ذات وليك عقل وليك حياة، ولان ربنا خلقنا على صورته ومثاله، دي فكرة الثالوث، دي القصة اللي احنا نعرفها. لكن ايه رايكم بقى ان الثالوث في الازل له قصه ثانيه خالص، شرحها لنا يوحنا من منظور اخر، هي قضيه الحب. الثالوث في كينونته ثالوث حب. وعشان يبقى في حب يا جماعه، لابد من توافر ثلاث عناصر. ايه العناصر بتاعه الحب؟ قال لك عشان يبقى في حب لابد من ثلاث عناصر: محب يعطي، خليكم معايا شيء مهم قوي، محبوب يتلقى، وحب يتدفق. صح؟ ازاي؟ تعال ناخدها مثلا، مثال اب وابنه. الاب والابن بيحبوا بعض، فين المحب؟ الاب. وفين المحبوب؟ الابن. لكن كفايه كده ولا لازم في علامات حب بين الاثنين؟ في لغه حب بقى، في حضن، في هديه، في وقت، في قبله، مش كده؟ يبقى في علامات حب بنسميها علامات الحب الملموسه اللي متحركه بين الاثنين. مفيش منع برضو ان الابن يحب الاب. يعني هل ممكن الابن يحب ابوه؟ اه ممكن، ساعتها الابن يبقى هو المحب والاب المحبوب، وفي حب برضه. صديق وصديقه نفس القصه، زوج وزوجته نفس القصه، ها صديقه وصديقته نفس القصه، ها خادم الى اخره. اذا الحب عشان يتوافر لابد من توافر ثلاث ايه عناصر، خلي بالكم من دي. لا كمان نقطه، الحب عشان يمارس لابد ان يمارس خارجا مش داخلا. يعني عشان تمارس الحب تعرف تحب، يعني هتمارس الحب فين؟ انا لاني انسان محدود لازم امارس الحب برايا. يعني ايه برايا؟ يعني ادور على شخص، لان انا محدود بدور على شخص يحبني واحبه. فاذا عاوز تمارس الحب مع شريك حياة، دور على شريك حياة. الاب يجيب ابن يحبه، الصديق يدور على صديق، فلابد ان يمارس الحب ايه في الخارج. تعال نرجع بقى نطبق على موضوع الثالوث. قديس يوحنا في انجيله إصحاح 17 عدد 24-26، افتكروا الشاهد ده، يوحنا 17 عدد 24-26. يقول إيه يوحنا؟ يشرح لنا طبيعة الثالوث في الأزل. يقول إيه؟ أيها الآب، أريد أن يكون فيهم الحب الذي أحببتني به قبل إنشاء العالم. يعني أيها الآب، أريد أن يكون فيهم الحب الذي أحببتني به قبل إيه؟ طب تعالوا نطبق بقى. المسيح بيكلم مين؟ الآب. فين المحب؟ الآب. الحب الذي إيه؟ أحببتني به، يبقى الآب بيحب الإيه؟ الآب. طب فين الروح القدس؟ اللي هو إيه بقى؟ عنصر إيه؟ الحب. الآب أحب الإبن بالروح القدس. المحب الاب المحبوب الابن الحب والروح القدس. حتى قروها في المعمودية لما سيد المسيح تعمد من يوحنا قال هذا هو ابني الايه الحبيب المحبوب يعني. وبولس استخدم عدة مرات في رسائله كلمة المحبوب يقصد بيه المسيح لكل المجد. خلاص خلي بالكم بقى من حاجة. طب هل الله يا جماعة يحتاج ان يمارس الحب خارجا؟ لا، لان الله غير محدود. انا محدود، روحي محطوطة في وعاء محدود اللي هو الجسد، انا محدود الطاقة والامكانية، فلازم ادور على واحد نحب بعض فنتكامل. لكن الله غير المحدود يمارس الحب داخل نفسه ولا يحتاج الى اخر. هذا هو الثالوث، مش يمارسه خارجا، يمارسه ايه داخل. كمان نقطة، الحب اللي داخل اقانيم الثالوث يصنع حالة وحدة لا تنفصل. يعني الوحدة اللي بين الثالوث اللي تصنع من الاقانيم الثلاثة اله واحد بسبب الحب. تقول لي مش فاهم، اقول لك لا سهلة، لو انت بتحب واحد مش تحب تقعد معاه؟ طبعا تحب تتواجد معاه، لو بتحبه قوي تقعد لزق له طول النهار، لان الحب يخلق حالة وحدة عاوز اقعد معاه. تبقى هنا ده الانسان المحدود، امال الله غير المحدود من كتر الحب تتوحد الاقانيم في اله واحد. كمان نقطة، الحب مش بس يخلق حالة وحدة، ده يخلق حالة سعادة لا نهائية. تقول لي برضو مش هقول لك لا سهلة، لو بتحب واحد وقاعد معاه عاوز تبقى جنبه، ومن كتر ما انتوا حابين بعض وقاعدين مع بعض انتوا الاتنين ايه فرحانين ببعض، مش كده؟ والسعادة اللانهائية هي اللي هي الثمن المباشر للحب. وكل واحد بيحب خطيبته مثلا ولا زوجته، لمؤاخذة مراته، يعني بيحب لمؤاخذة مراته، ما حد يحبها قوي 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 ويبقى عايز يقعد معاها، ومن كتر تواجده معاها فرحان بيها. او واحد بيحب ابنه يبقى عاوز يبقى ابنه ده متحد بيه، مش كده؟ يبقى هذا الحب يولد اتحاد، يولد سعادة. اخيرا عشان اختم بقى دي، الحب يختصر الزمن الى اللانهائي. يعني من كتر السعاده ما نحسش بالوقت. تقول لي مش فاهم، اقول لك لا سهل، احنا قلنا الحب يخلينا عاوزين نبقى ايه جنب بعض، ومن كتر ما احنا جنب بعض احنا ايه سعداء، ومن كتر السعاده ما نحسش بالايه. وعلى راي اللي قال ساعه الحب بدقيقتين، اتنين حابين بعض وبالذات فتره الخطوبه لسه العمليه ايه ملهلبه شويه، تقول لي شويه بس الساعه 9 تيجي الساعة 12، تقول لي أنا 12 من 12 ونص فرقت، ما خلاص عدت 12، بابا وماما أنا معد بس معاش وأعمل لك شيء، مفيش مشاكل. تيجي 12 ونص لا قبل واحدة بس، أقعد بس الواحدة يا رب مشاكل، واحدة وربع بقى عشان إيه نكمل الجملة، طب واحدة ونص بقى عشان تبقى على الواحدة، يعني يقعد إيه كل شوية إيه تقعد شيت ليه، مش حاسين بالوقت. ويمكن بيقول كام فارغ، يعني ممكن الثلاث ساعات دول بنعيد ونزيد كام فارغ، مش كده؟ وعامل إيه وعامل ايه دي فيها نص ساعه دي، عامل ايه دي سفر، هو احنا كويسين الحمد لله. خلاص خلي بالكم الحب بس بيحصل ايه يا جماعه، اختصار للزمن، لان انا فرحان باللي قدامي جدا، فعاوز ايه اتواجد معاه على المستوى المنظور، وعاوز اتواجد معاه اتوحد بيه، افرح جدا بوجودي معاه، حاسس بسعاده شديده، ويحصل ايه للزمن. ها طب عشان بالمناسبه عشان موضوع الخطوبه بدل فتحناه، ربنا لانه عارف التعبير ده يقول في هوشع تعبير للنفس البشرية، يقول اخطبك لنفسي ايه الى الابد. اصل ربنا عارف ان بعد الجواز الشغلانة بتتغير شوية، بعد هو في قبل الجواز من 9 ل 12 بالنص، بعد الجواز يقول نامي بقى عشان الصبح طويل، ما تطوليش الليل عشان النهار يقصر. مش بيحصل كده طبعا، انا كنت بقول الكلام ده مره في محاضره، فواحد قال لي صدقني الثلاثة بالليل قاعدين امبارح، فقلت له معقوله؟ قال لي اه بنتخانق. يعني هو هم قاعدين بس ايه بيتخانقوا. فبيحصل ايه بقى في الجواز؟ لا ساعة لما، لان الحب الانساني قابل للاساءه يجرح بالزمن، يضمحل، يحصل فيه نسيان، يحصل فيه جروح. فممكن لكن ربنا عاوز يبين ان العلاقه بينه وبين الانسان تظل متوهجه الى الابد بعنصر الحب الذي لا يضمحل. عشان كده الخطوبه كاننا عايشين على طول في مراحل الحب المتوهج الاول بتاع الخطوبه. لما نطبق الكلام ده بقى على الثالوث، اذا كان الحب بين البشر كده، اذا كان الحب بين البشر يتوهج لدرجة ان عاوز اتوحد بانسان منظوره مثلي وابتهج للجلوس معاه وافرح به، ثم يختصر الزمن الى زمن اخر، الساعة تبقى دقيقة، فكم وكم في داخل الثالوث. الثالوث حب لا نهائي، تتوحد اقانيمه بالحب، يكتمل السعادة بهذا التوحد، ثم يصبح هذا الثالوث عايش في الابدية. شكرا. ما نيجي نقول على رأي معلمنا يوحنا، في البدء كان الكلمة، الله عندما كان يحيى في الأزل، كيف كان يحيى؟ كان يحيى السعادة اللانهائية خارج الزمن، لأنه عندما تكتمل السعادة يختصر الزمن إلى صفر، تذهب أجنحة الزمن، بدل ما يبقى ماضي حاضر مستقبل يختصر الزمن إلى صفر وتصبح هنا الأبدية. نرجع بقى لقصة الحب. طب ربنا ثالوث لانهائي، حب لانهائي، إذن الله حب في طبيعته، الله حب في ثالوثه. طبيعة ربنا حب، يعني أنا الحب بالنسبة لي مكتسب، أنا ممكن أكره وأنت ممكن تتضايق وتغضب وممكن حبك يقل ويعلى، لكن الله طبيعته حب لا يستطيع أن يغيره. زي ما أقولك مثلا إيه، أنت بتتكلم عربي، لو واحد سألك أي سؤال تتكلم، ما تعرفش تتكلم غير عربي، تعرف تتكلم اللغة، ما بعرفش أتكلم غير كده، فأنا طبيعتي كده، أول ما أفتح بوقي يطلع كلام عربي، ما أعرفش غير. فربنا لغته الرئيسية الحب، طبيعته ما يعرفش يعمل غير الحب. الله حب في طبيعته، الله حب في ثالوثه، لأن توحد الأقانيم بالحب يلقينا داخل دائرة الأبدية. الله حب أيضا في خلقته، نجي خلقنا حب، خدوا بالكم مني عشان تشوفوا ان الحب اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو العنصر اللي اتعامل بيه بيننا وبين بعض ده قصة الكون كله. يا جماعة احنا نختصر، انا بختصر لكم قصة الكون والزمن والابدية في كلام صغير دلوقتي. الله حب في خلقته، تقول لي ازاي؟ اقول لك، اسألك سؤال، ربنا خلقنا ليه بقى بعد ده كله؟ يعني هو ربنا يا جماعة كان محتاج يخلقنا عشان يمارس معنا الحب؟ محتاج يمارس حب معنا؟ يعني انا واحد اتنين متجوزين نفسهم في عيل، ليه؟ بيمارس الحب معاه، بيحقق ذاته، بيكمل وجوده. ها الله لما خلق الإنسان خلقه ليستكمل عناصر السعادة مفقودة لديه، حاشا، فهو كامل متكامل لا يحتاج أنه يخلقني، مش كده؟ سؤال، ربنا خلقني اختيارا ولا اضطرارا؟ ايه رأيكم؟ لا، ربنا خلقني اضطرارا. تقول لي ازاي؟ اقول لك اسمه اضطرار الحب. لو قلت لي ربنا خلقنا اضطرارا اختيارا، يبقى كان ممكن يخلقنا وممكن ايه؟ لا، ما ينفع، ما كانش ينفع ربنا ما يخلقناش، لان الحب لا يكف عن السعي الا عندما يوجد اخرين يتمتعوا بهذه السعادة. فده يسموه ايه بقى الاباء؟ اضطرار الحب. يعني مش حد من بره اجبره يخلقني، هو من نفسه الحب ده تفجر بالخلق. عشان كده حتى احنا نقولها في الكنيسة، يا من غلب من تحننه، بنقولها في التسبح، يا من غلب، يعني ايه اللي غلبه؟ تحننه، يعني هو منه فيه الحب، فاتهزم قدام هذا الحب، فأوجدني ليه؟ لكي أشاركه لا نهائية السعادة اللي داخل أقانيم الثالوث. يبقى انا يا جماعة بقى ما جيتش في ساعة رواقة، ربنا كان رايق قال نعمل شوية ناس كده ايه يملوا علينا الوقت، ولو ربنا يعني ما كانتش ساعة الرواقة دي عدت ما كانش خلقنا، يعني ما جيناش صدفة، احنا خطة. طب خدوا عندكم الشاهد ده ادرسوه. طبعا انا النهاردة احد اهدافي في المحاضرة، نفسي من احد اهداف المحاضرة تذكروا الكتاب. انت عارفين لو ذكرتوا الانجيل شكل الكنيسة يتغير. اكتب عندك الشاهد ده، تيموثاوس الثانية 1:9. سامعين بالشاهد ده؟ أقرأه لكم، أنا متأكد إن كتير منكم ما قروهوش، إنه آية كده من كنوز بولس رميها في تيموثاوس الثانية 1:9. يقول كده: الذي خلصنا لا بمقتضى أعمال صنعناها، بل بمقتضى القصد والنعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية. أقرأها تاني: الذي خلصنا لا بأعمال صنعناها، ولكن بمقتضى إيه؟ القصد والإيه؟ والنعمة. القصد يعني يا ربنا كان إيه؟ قاصد، مش صدفة. خلقة الإنسان مش صدفة. قصد إخلاقنا قصد والنعمة. طب القصد والنعمة ده جه إمتى؟ التي أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية. سؤال، هو أنا كنت موجود في الأزل؟ لا، ده أنا ابن الزمن. هم مين اللي كان موجود في الأزل؟ سيد المسيح. يقول معلمنا يوحنا في البدء كان، فأنهي بدء؟ بدء الأزل موجود. وكأن الأزل جاء فوجد المسيح موجود. المسيح هو اللي قال للبدء كن بدء، ما كانش فيه بدء قبل المسيح. يعني أنا ليه بدء، أنت ليك بدء، آدم له بدء، الكون له بدء، لكن ربنا قبل ده كله في الأزل، عندما لم يكن هناك بدء ولا زمان ولا كون ولا شيء، كان الله. وكأن الأزل جاء فوجد المسيح صادقا عليه. طبعا حاجة أصعب من تخيلها، لأن احنا محدودين في بدايات، كل حاجة لها بداية، محدودين في زمن وتاريخ، متورطين في التاريخ، احنا لينا بداية ولينا نهاية. الله لا بداية له ولا ايه ولا نهاية. خلاص، طب المسيح كان في الأزل، أمال يقول ازاي بمقتضى القصد والنعمة التي أعطيت لنا في المسيح قبل الأزمنة الأزلية؟ يبقى أنا كنت موجود في الأزل؟ بس كنت موجود فين؟ في فكر الله. يبقى ربنا في الأزل كان ثالوثا مملوء بالحب، وأنا كنت موجود في قلبه فكرة، كنت موجود جوه ربنا فكرة، كان قاصد يخلقني، وظل يعد الكون ويعد الأرض في حقبات متتالية إلى أن خلق الإنسان في اليوم الثالث وجعله سيدا على الأرض كلها. قديم بالكوا ازاي؟ بالظبط. إذن اقروا الآية دي، مظبوط، اقروا الآية بتاعت يوحنا تيموثاوس الثانية 1:9، تفهموا ان الإنسان كان في الأزل فكرة في قلب الله قبل تأسيس العالم لنكون قديسين. إذن يا جماعة خدوا الفكرة دي واحفظوها كويس، ان الثالوث الله حب في طبيعته، الله حب في ثالوثه، الله حب في خلقاته. أربعة، الله حب في كنيسته. الكنيسة يا وراء يا جماعة مش جسد المسيح، وربنا ائتمن الكنيسة على هذا السر اللي هو سر الحب. ائتمن نحن نطبق الفكرة دي في العالم، لأن العالم ده أنشئ بالحب، ولما الخطية دمرت العالم، لما تم خراب العالم على أيدين الشيطان، أخربه بأن دخل قلب الإنسان فأفسده وجعل بينه وبين الآخر حواجز. ده لما كان العالم فيه أربعة زي ما بيقولوا القصة، قام قايين على هابيل فقتله، مش كده؟ يعني اتنين اخوات من نفس الأب ونفس الأم ومفيش حد تاني، ويقوم عليه يقتله. إذا دخلت الخطية للعالم فأفسدته، فربنا ائتمن الكنيسة على كده، ائتمنها، والكنيسة بتطبق الفكرة دي باستمرار داخل أسرارها المستمر. وبتقروا طبعا انتوا يا جماعة في طقوس الكنيسة اللي احنا بنمارسها كل يوم، سر غسل الأرجل، ازاي السيد المسيح ينزل لغاية قدمي التلاميذ عشان يغسلها ويقول لهم انا بينكم اخدم كعبد، هكذا حبوا بعضكم ايه بعض. ده سر، بس طبعا احنا يا جماعة لاننا يظهر ما بنقراش ولا بننسى، حتى الطقوس دي لما بنعملها بقت بتعدي علينا، ما بنحسش بيه. سيد المسيح لما قال قديس أغسطينوس له تعبير جميل قوي، وهو بيتأمل يعمل ربط رائع بين إنجيل يوحنا 8 وإنجيل يوحنا 13. يوحنا 8 قصة المرأة التي أمسكت في ذات الفعل، سمعين بيها طبعا، اللي جابوها للمسيح هو فين في المجمع، وقالوا له موسى أوصانا، فإن موسى أن مثل هذه إيه ثور، صح؟ دي قصة المرأة التي أمسكت في ذات الفعل. يوحنا 13 سر غسل الأرجل، قام عن العشاء واتزر بثياب وجلس يغسل أرجل التلاميذ. واخدين بالكم طبعا ازاي؟ وغسطينوس عمل ربط جميل بين الاثنين، يقول يوحنا 8 ويوحنا 13 الاثنين ايه مكتوبين بنفس القصد. ازاي؟ لما ترى انجيل يوحنا 8 تلاقي ان السيد المسيح في انجيل معلمنا يوحنا صحاح 8 ساعة لما دخلوا له بالمرأة التي أمسكت في ذات الفعل، عملوا ايه؟ يقول انحنى الى الارض وصار يكتب. واخدين بالكم دي؟ وبعدين وقف وقال لهم من منكم ها؟ فالايه؟ فليرنها اولا بحاجة. وبعدين يقول الكتاب ثم انحنى ايضا وصار يكتب. يعني المسيح انحنى كم مرة؟ مرتين مش مرة. انحنى مرة انحنى مرة تانية. يعلق أغسطينوس يقول ليه؟ يقول لقد انحنى المسيح لأجل البشرية مرتين وصل إلى الأرض. إزاي؟ فين المرتين؟ يقول المرة الأولى عندما تجسد كان إلها فصار إنسانا. اشكال ليه؟ ده مش انحناء ده ولا مش انحناء؟ انحناء تاركا مجده الأزلي ودخل في صورة الجسد المحدود ليصل إلى البشرية. مش كده؟ والكلمة صار إيه؟ جسدا وحل بيننا أو وحل فينا. هذه المرة الأولانية. طب والمرة الثانية؟ المرة الثانية يوم خميس العهد، لما ترك الإنسان ونزل إلى مرتبة الإيه بقى؟ العبد. يبقى كان إلها فصار إنسانا، وكان إنسانا فصار إيه؟ على فكرة بولس يقولها في فيليب 2، إذ كان في صورة الله لم يحسب خلفة أن يكون معادنا لله. مش كده؟ وبعدين يقول إيه الآية الجميلة بتاعت بولس اللي احنا بنقولها على فكرة في القسمة، يقول كده: وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت. يبقى ربنا وضع نفسه من الألوهة إلى التأنس والتجسد، تنازل من ربنا، ثم من الإنسان إلى الإيه؟ العبد. فليلة خميس العهد هي نفس فكرة يوحنا 8، إنه نزل بقى جاب الأرض بقى. يعني طبعا عارفين زمان اليهود لما كانوا يأكلوا ويكتكوا، في يكتكوا ما كانوش زينا كده زي زمان، لا زمان كانوا يقعدوا على شلت، يعني الترابيزة جنبها شلتة، فيقعد يمد رجليه ورا، يعني يقعد ويرديتيه، يسموه المتكأ. وحتى المسيح قال يحب المتكئات الايه الاولى، فيتكي، فكان يمد رجليه ورا. طبعا انتوا عارفين زمان مفيش جزم، باتا ما كانش طلع لسه، فكان لبسه ايه صنادل كلها يدوي، والصنادل طبعا مفتحه والارض مطربه، فتيجي بقى الاقدام يعلم بها ربنا. فبقى ايه، وبقى طبعا ماشي في التراب وماشي في الطين وماشي في الميه، فالرجل دي مش عاوزه غسك، دي عاوزه جلخ، فاهم قصدي؟ فكان يجي يقعد، كان في بقى واحد مخصوص للشغلانه دي، ده مش اي عبد، ده يعتبر احط عبد في البيت، وكانوا يسموه العبد المتألم. يعني العبد ده عند اليهود كان عندهم عبيد كتير في البيوت، كانوا يسموه العبد الايه المتألم، كانوا يسموه دولوس في اللغة اليونانية، دولوس، عشان تبقوا عارفين بس التعبير. كانوا يقول لك ان العبيد عند اليهود ثلاثة، واحد اسمه دياكونوس، واحد اسمه ميستوس، واحد اسمه دولوس. لما ترجع للنص اليوناني تلاقي الثلاثة دول. الدياكونوس اللي هو بيقدم الاكل، اللي جات منها كلمة ايه ها، دياكون، اللي هو بيسموه خادم الايه المائدة، اللي زي مين أول دياكون في تاريخ كنيسة؟ استفانوس رئيس الشمس، لما كانوا بيقدموا ليه سموه دياكون؟ ده على فكرة كان يعتبر عبد في البيت، بس عبد إيه؟ يعني احترم شوية، اللي بيسموه الشيف، اللي بيجي لك لما تبقى في المطعم ويقول لك تاكل إيه؟ ما هو بيخدم عليك، بس ده يعني في شيف بياخد أكتر مني وأنا أستاذ جامعة، يعني حاجة محترمة بتدفع له فلوس، تمام؟ التاني اسمه الميستوس، الميستوس اللي هو بيسموه الأرزائي، العمل ابو اجر. زي ما انت ما تجيب مثلا مبيض في المحاره ولا بتاع دهانات تقول له يوميتك كام، يسموه عامل بالايه باليوميه، ارزقي يعني بالرزق، ده يسموه برضو عبد. كانوا اليهود يعتبروا الفئه دي فئه عبيد، يسموه ميستوس مدفوع الاجر. الثالث يسموه الايه بقى الدولوس، دولوس من دولار، من دول في اللاتيني يعني متالم، لان ده عبد بقى كان بياخد فوق دماغه، ده وظيفته يعمل ايه بس في البيت، يغسل الرجلين بس. وطبعا لانه بيقعد عند المنطقه دي، عامل زي بالظبط دلوقتي في وقتنا ده مثلا اللي بينظف المجاري او حاجه زي كده، يعتبروه حاجه يعني قذر، سوري في التعبير، يعني حاجه مش نظيفه كده. مين تقدر تسلم عليه؟ ده واحد بعيد، ده الابرص كده، حدش تسلم عليه، ايده كلها ملوثه. فده كانوا عشان كده سموه العبد المتألم، يكون بيقوم بأعمال حقيرة. لما ترجع لفيليب 2:7، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه، كان في صورة عبد. عبد هنا في اليوناني مش معناها لا دياكون ولا ميستوس، معناها إيه؟ دولوس، أي عبد يغسل الأقدام. في الحب بقى بتاع المسيح جابه فين؟ نزل الى الارض لاجلنا لا مرة بل مرتين. يبقى الحب ده لما في الكنيسة هو انا صنعت بكم كده ليه؟ عشان تعملوا ايه؟ تغسلوا بعضكم اقدام بعض، مش كده؟ صدقوني لما الواحد بيتفرج على اللي بيحصل في الكنيسة اليومين دول تحس ان المسيح غائب من وسطنا. يعني المفروض ان اخويا يمد رجلنا اغسلها له، لما بقعد متعنطز لما اغسل ومد انا رجلي اقول له اغسل. يعني انا دلوقتي ايه؟ بتلت وبتأمر، بدل ما انا اللي اركض وراء اخويا واحب واغسله رجليه. ضاع المعنى بقى، ضاع المعنى. تمام؟ فالمؤتمن عليها الكنيسة ان تمارس سر الحب. يبقى الله كامل، الله حب في طبيعته، حب في ثالوث، حب في خلقات، حب في كده، اخيرا حب في ابديته. الابدية عبارة عن ايه؟ عبارة عن الانسان يترمي جوه دائرة الثالوث، وداخل دائرة الثالوث زي ما قلنا تذهب اجنحة الزمن وتبدأ الابدية. قصة حب بين الله وبين شعبه وبين كنيسته. خلاص؟ الحب بقى اللي انا بتكلم عليه ده هو العنصر الاول والاخير والاكبر في علاقتنا ببعض. إذا لو انا اتفقت معكم ان الاخر هو المسيح وليس الاخر هو الجحيم، لو اتفقت معك ان العنصر الاول الذي يحكم العلاقة بيني وبين الله وبين الكون وبين الزمن وبين الابدية هو الحب، تقدر كويس قوي تفهمني وقولك كيف تتعامل مع الاخر. الحب بقى ده اللي هو هيطلع ليه العلاقات الجميلة. احكي لكم قصة على الحتة دي. زمان من في الستينات كان في شخصية زارت مصر، شخصية روحية حلوة اسمه الأب ليف جيلي. سمعتوا الاسم ده؟ ليف جيلي اللي هو كاتب كتاب حضور المسيح، اللي كاتب كتاب صلاة يسوع الوجود في حضرة الله، اللي كان بيترجم له المتنيح أبونا بشوي كامل، كان بيترجم له الكتب دي. ليف جيلي ده كان راهب من الكنيسة الروسية، وكانت روحياته يعني من الكنيسة الروسية الأرثوذكسية، وروحياته من رائحة القرون الأربعة الأولى. يعني كان شخص محبوب قوي. المهم الأب ليف ده دم أثنية على فكرة في أواخر الثمانينات، وكان شيخ كبير فوق التسعين، لكن كان يكتب وكتاباته كانت تطير للعالم كله من كتر حلاوتها ودسمها. يعني الأب ليف جيلي ده كتب كتاب اسمه حضور المسيح. في باب في حضور المسيح اسمه لا تلمسيني، بيعبر فيه عن عمق العلاقة بين الإنسان والآخر من منطلق الحب. خلينا حولي أحكي لكم. المهم ليف جيلي ده جيت في مصر في الستينات، وكان جاي يلقي محاضرة، وبعدين كان لازم، وطبعا لما جيت في الستينات كان هو أساسا في فوق السبعين ساعتها، يعني كان شيخ كبير بقى ودقنه بيضة وبتاع، وراجل بيمشي واحدة واحدة. فالمهم ساعتها كانت الإمكانيات المتاحة ضعيفة، فالمهم خدوه يودوه مكان المحاضرة، ركبوه مترو حلوان. اللي كان في استقباله ساعتها دكتور إيميل عزيز اللي هو نيافة الأنبا موسى الحالي، كان وقتها لسه دكتور إيميل عزيز. فالمهم استناه وركبوا المترو ورايحين مع بعض إيه مكان المحاضرة في حلوان. كان طبعا ركبوا المترو، لو تفتكروا بقى زمان كان المترو بيقوم من شارع محمد محمود في التحرير، اللي هو دلوقتي بقى اتلغى خلاص، بقى مترو الانفاق اللي فيه كيوع في باب اللوق. المترو ده كان يطلع يركبوه العمال رايحين حلوان، كان يبقى المترو ده على بعضه محدش يعرف يحط رجله فيه. النصيب بقى ان ليف جيلي ركب المترو ومعاه الدكتور ايميل عزيز، وهو راجل كبير في السن، ويوم الحشر ابتدى بقى. وانتوا عارفين مصر بقى، يعني مصر حلوه يا اولاد، يعني فاهم، هجموا على المترو وكادوا يسحقوه بالاقدام. محدش بقى بيرحم، محدش بقى لا تفضل ولا يعني اللي اداله كتفه اللي اداله زغده. والراجل بقى يعني حر بقى وزحمه وحاجه رهيبه يعني. فدكتور النيل بيعتذر لاب ليف جيلي، بيقول له انا اسف يعني على مش عارف اعمل ايه يعني. هو راجل كان شيخ، فبص له كده بصوت الوقور وقال له ايه؟ قال له نو نو اي كان سي كرايست in all these faces. استطيع ان ارى المسيح ايه في كل هذه الوجوه. رجع بقى ليف جيلي قال المحاضرة، وكتب كتاب اسمه حضور المسيح، وكتب فكره. يعني اللطيف انه كان بيعيش اللي بيقوله، مش قال على المحاضرة وسنين المحاضرة وادي الكنيسة واللي خدناه من الكنيسة في اليوم اللي مش فاهم ده، مش لاقين حتى حتة عربية يودوني، يعني ما عملش كده خالص، ما طلعش الزرابين المقدسة القبطية يعني اللي بتطلع تحت، يعني ما في ضربين قبطية بتطلع، انت الزربون القبطي ده لو شفته يعني تكره الحياة اللي فيها يعني. تقول ربنا مسافات بيني وبينه يا رب بعدها المسافات ما شوفوش تاني. ولو وديته الجنة أمانة ما توديني معاه. أمانة وديني معاه. ولو صممت نبقى مع بعض أقيل في الجحيم شوية وأبقى أرجع بس ما عادش معاه في حتة واحدة. مش الزربون القصي يا مان. ولا حاجة أقدر أشوف المسيح في الوقت. رجع كتب كلمة جميلة في كتاب حضور المسيح. يقول إيه؟ يقول كان في الحتة بتاعة ثلاثة المسيني. الست المرأة المجدلية لما جاء فبيتأمل فيها بيقول كانت المرأة المجدلية تريد أن تلمسك. تكلم ربنا فبيقول له لماذا يا رب لم تدعها تلمسك ولماذا أحيانا لا تدعني ألمسك. يعني بيناجي ربنا بمناجاة كده عميقة يعني. فيقول له إن استكثرت علي أن ألمسك فدعني ألمسك في الآخرين. إذا كنت مستكثر أن ألمسك يا رب خليني ألمسك في الآخرين. وبعدين يقول له يا رب لقد وضعت قبس من نورك في قلوب الناس حتى أشر الخطاة فدعني أبحث عن هذا النور ولو في هذا الشرير لكي ألمسك هناك. شوف التعبير الجميل. يعني عايز يقول له إيه؟ أنا بشوفك في الناس حتى اللي هو إيه شرير دعني أبحث عنك لكي ألمسك بل أحضنك بل أعبدك. التعبير الراقي بقى. شوف العمق الروحي انه من وصل من الحب انه بقى متحد بالحب الحقيقي اللي هو المسيح. فبقول له عاوز ابقى زيك عاوز اوصل للناس دول واحبك هناك. ويقول له اجعل قلب الخاطي مسبحا اتعبد لك هناك. يعني يقول لما اروح لواحد وحش ما تخليش اشوف خطاياه لكن انت فيه. وهو مين اللي خلق الخاطي ده؟ مش المسيح هو اللي عمله بايديه. فبيقول له عاوز اشوفك هناك. وهكذا تحول بكلماته الى صوره مشرقه من صور المسيح في الارض. شوف بقى يا جماعه المبدأ الرئيسي اللي عاوزين نرسيه هو مبدأ ليه لو نجحنا يا جماعه. بس اكد على حاجه قبل كل المقدمه ان شاء الله ما دخلتش في الموضوع لسه عشان تبقوا مطمنين. يعني ده بعد العشاء بقى. اللي عاوز اقوله حاجه اخيره بقى يا جماعه عشان اختم فيديو وبعدين اقول كليمه صغيره. عاوز اقول حاجه بقى. الحب ده نجيبه منين؟ السؤال بقى. يبقى انا اتكلمت على عمقنا شويه مفاهيم. قلنا ان الجحيم هم الاخرون ده راي الكون وراي الشر بينما المسيح يرى ان الاخر هو السماء. قلنا ان الحب هو الدعامه الرئيسيه في التعامل بين الناس وهو منهج الثالوث عبر الكون كله مش كده. ولكن السؤال الاخير ابقى السؤال اجيب الكلام ده منين بقى؟ هل الحب شيء يكتسب ام شيء يولد في قلب وضعه المسيح فيا؟ دي طبيعة ربنا يا جماعة. لو حاولت تحب بإمكانياتك سوف تفشل حتما لأن احنا بطبيعتنا يا جماعة يعني الإنسان فينا ابن مصلحته عاشق لذاته كلنا كده. ده آدم مسافة بس ما حواء كلمت الشيطان بعد دقيقتين بقى تحول إلى طبعه الأصلي عاشق لذاته. مش كلنا كده؟ مش كلنا نعشق ذواتنا ونتعبد لها في محراب الصلاة كل يوم؟ مش انت اعظم انسان ووجد على وجه الارض؟ مش انت شايف كده في نفسك؟ مش انا وانا بتكلم معاك بتعدل الياء وتتنحنح داخل نفسك وتقول فعلا لو الناس تعرف امتي ما كانوش قعدوني بين الصفوف كانوا شالوا الاخ اللي بيتكلم ده وجابوني مكان. ايه كلمتين حافظهم يعني جاي اقولهم؟ انا اطلع اقول ابدع منه 100 مرة عاملني فيها مش عارف ايه. مش انا لو الفكرة دي تطرق داخل دماغك كده. ومش انت بتفهم في الطب والهندسه والفلك وعلم البحار والحمش لازم مش انت بتفهم في كل حاجه؟ مين انك ما تفهمش؟ كل اللي بيفهموا دول حقوقهم وانت اعظم من في الكون. ده انت ربنا لولا قليل لجعلك الاعظم بس انت من تواضعك مختفي بين الصفوف. انت اكثر واحد فاهم في الدنيا. انت لو سبوك تتكلم هتعقد البشريه كلها. انت ولادتك غيرت التاريخ. مش كل واحد فينا مقتنع بكده ولا ايه الحكايه؟ هل فينا حد يقبل حد يقول له انه غلطان؟ ابدا اوعى. ده حتى اخطائي تعلم الكون. انا لما بغلط اخطائي دروس فما بالك باعمالي العظيمه وانجازات. تعال احكي لك على انجازاتي بس عندك وقت؟ احكي لك لو عندك. اتفضل معايا بره دقيقتين احكي معاك على كل انجازاتي في التاريخ. هتعرف ان هذا الكون قاعد انا رممت الميزان بتاعه البشريه. لو عملت كده البشريه تنيل ولو عملت كده البشرية تتعدل. ما كل واحد فينا كده يا جماعة مقتنع تمام الاقتناع ان هو افضل خلق الله على وجه الارض. بدليل انك انت لو جيت تناقش واحد يناطح ويجادل ويقول لا أو فاهم، كل واحد فينا فاهم. تيجي تقول له بقى لهذا الإنسان تحب، ده معناه انك بتتنازل بتقدم، تحب قريبك كنفسك. هو في اعظم زي نفسي يعني؟ هو في حد زي عشان احبه زي؟ مفيش اصلا، ما توجدتش القصه دي خالص. فاهم ازاي؟ فالانسان لانه عاشق لنفسه، الحب ده ضد الطبيعه الساقطه الفاسده. فعشان الحب ده يخش جواك، ده امر لا يكتسب، ده مش موضوع مجرد ايه هنقعد نقول لك شويه نصائح لحسن حد فاكر انه على اخر المحاضره ديك شويه نصائح زي ما بتوع علم النفس بيقولوا، وانا جاي واحد منهم. وعلم النفس بتعقيدات والتي لا تنتهي. لا، انا جاي النهارده اقدم لك حقيقه روحيه اصيله، ان الحب لا يؤخذ الا من قلب الله. عشان تاخد حب لازم تقرا رومية 5:5، محبه الله قد انسكبت في قلوبنا بايه؟ بالروح القدس المعطى لنا. ده عمل الروح في النفس، عمل روح في الكنيسه. خش مخدعك بقى وقول له خلينا احب زيك، انا مش ممكن احب، ما اقدرش احب ازاي يعني؟ انا طبيعتي رافضه كارهه الاخر، انا ابن الخطيه بالخطيه ولدتني امي، لكن عشان احب بصدق اجيب منين الحب؟ لازم امد ايدي جوه قلب المسيح واقول له اديني منه. تقدر تحب زي يوناثان؟ ما تقدرش. عارفين يوناثان عمل ايه في داود؟ قال له انا اكون لك ثانيا. في حد بيعمل كده في الدنيا؟ انا اكون لك ايه؟ ثانيا. هو مين كان وريث العرش؟ يوناثان ابن شاول من صلبه، وداود ده حتة راعي غنم، واحد جاي من بيت يسى البيت لحمي من احقر بلاد اليهودية. وانت يا بيت لحم ارض يهوذا لست صغرى، انما انا من اورشليم بيت الملوك، ومش بس منها كفرد فيها، ده انا ابن الملك ووريث العرش. يقدر حد يعمل اللي عمله يوناثان؟ يجي داود يقول له انت تكون اولا وانا اكون لك ثانيا. تيجي ازاي دي؟ ان يوناثان في حد يجيله فرصه الملك يقول هو يكون الاول؟ تيجي ازاي دي؟ ده الواحد يبقى هيترقى قبل زميله بيوم، يخش خناقه 100، يخش زميله 100 خناقه، يترقى ساوى، مش زميلي يترقى وانا ما اترقاش، وده مش مدير، ده مالك، هيبقى الملك لبقيه عمره. وايش ضمنك يا يوناثان ان داود لما يبقى ملك هيكرمك؟ ما هو ممكن يخليك يطلع هو ملك ويعمل زي ما كتير عملوا، يجي ايه شايلك يقول احسن يعمل على انقلاب بينيمني عشان يطلعني فوق بني زمان. ده اللي حصل العكس في حياة داود. ده كان داود ملك وابنه من صلبه اللي اسمه ابشالوم ابنه، وعمل عليه ايه؟ انقلاب، وطرد داود من الملك وصار ابشالوم اولا عشان يكون هو الاول. ام يجي يوناثان يعمل العملة دي؟ عارفين عملها ازاي؟ بعمل الروح القدس. تقدرش تعملها دي، مش ممكن. طبيعه الانسان هي طبيعه ابشالوم، ان يشيل الكبير وهو اللي عاوز يبقى اكبر. طبيعه الانسان هي طبيعه الكتبه والفريسين، عاشق المتكئات الاولى. لما يقدر الانسان يقول اقعد في المتكئ الاخير ازاي يعني؟ ده حتى الواحد فينا لو طبل قوي ابقى اقعد في الاخير، ونفسي ومنى عيني يطلعوني في الاول. ولو قعدت ورا تقول هيطلعوني امتى؟ النهارده مش فات. الايه بتطبق غلط ولا ايه؟ لو ربنا ركنك شويه ورا تقول ده قال اقعدوا ورا عشان اجيبكم قدام، ما طلعنيش قدام هخربها لهم، اطلع قدام بنفسي. مش هو كده طبيعه الانسان؟ كده كارهه للاخر، عاشقه للذات. اذا لكي تتغير الطبيعه ده وعمل الروح القدس ليتدفق فينا لكي يغير كل الانسان. دي اللي ايه الفكره الاولانيه. فينا مخ نسمع تاني صعب، ندي بقى ريست ولا حاجه. اذا كان انا هتكلم على شويه تطبيقات عمليه على موضوع الحب للآخرين، وإن شاء الله يعني هأكمل القضية دي بعد، إذا كان يعني إذا تحبوا بعد العشاء نلتقي لمدة نص ساعة، ولا هتحبوا ولا نكتفي بهذا القدر لهذا اليوم؟ طيب حسب بقى قائد مؤتمر ما يقول، نظمونا الوقت وإحنا تحت أمركم. بس يا ريت بقى وإنتوا بتاكلوا جهزوا الأسئلة عشان نجاوب على طول. طب دلوقتي لسه في شوية وقت قبل العشاء، هتحبوا بعد العشاء يكون في ندوة للأسئلة مع دكتور مجدي؟ قد تحبوا حضراتكم تسألوا ولا أكمل ولا ناخد بريك؟ بس مش عاوزين حد بعد متضرر. يعني إذا كان ده رأي الكل نعمل كده. ناخد معاكم 10 دقايق تاني. طب تسألوا ولا نتكلم في تطبيقات عملية؟ ها؟ عاوزين إيه؟ نكمل. طب أنا عندي بس جزئية واحدة. طبعا أنا عندي 38 نقطة لسه ما قلتهمش. هنستكملهم إن شاء الله خلال 7 سنين جايين مع بعض بإذن الله ربنا يديكم العمر. لكن أنا هتكلم في كلمة واحدة بس صغيرة في موضوع التطبيقات العملية. بس قلم عشان اكتب حاجة. طيب هتكلم في حاجة واحدة بس يا جماعة في تطبيق عملي لقضية الحب. الخطوات بقى العملية اللي تشرح عمق العلاقة او يعني تطبيق الحب على المستوى العملي. عاوز اتكلم على اول هذه النقاط. طبعا هما نقط كتير عشان ننزل الحب المستوى العملي. هتكلم على اول حاجة الحب بمعنى التشجيع والتقدير والاعتبار. ده اول عنصر من عناصر الحب العملي، التشجيع والتقدير والاعتبار. عاوز تبدأ مشروع الحب مع الاخرين، احنا قلنا هنبدأ في مخدع الصلاة بالانسكاب قدام ربنا، يا رب اديني ان روحك يملاني ويغير طبيعتي العاشقة لذاتها دي، وابتدي اخرج من مخدع الصلاة نفسي احب فعلا. يعني تتوفر فيك الارادة والانسحاق قدام ربنا عشان ربنا يديك العطية دي. عاوز اقول لكم حاجة، ان الحب ليس صفة بقدر ما هو سر. يعني سر ربنا ما يأتمنش عليه اي واحد، بس ربنا بيأتمنك على حاجة غالية جدا، بيأتمنك على طبيعته. ده راس مال الكنيسة كله هو الحب، راس مالك انت. وطبعا زي ما انتم عارفين ان اي راس مال في الدنيا عشان تستثمره لازم تقعد تدي لغاية لما دورة راس المال تلف ويرجع لك ايه؟ مكسب. فعشان تدي هتخسر. يعني انا النهاردة عاوز اعمل مشروع، عايز اشتري شقة، فلوس. هأسس الشقة، فلوس. فين عبال المشروع ما يدير الربح؟ لازم اكون صرفت عبال ما ترجع لي اصول المبلغ اللي صرفته وفوق الربح. فالقصة الخسارة دي انا ببقى مش عنديش استعداد اعملها اني اخسر. اقعد احب في الناس زي ما الاسئله اللي هتجيلي، انا عارف اسئله هتجيلي يقول لك ايه، بحب فلان بيرد عليا بكذا، بعمل اديله وهو ما بيحسش، اصل فلان جبله. طب انا فاهم انه جبله، وانت نازل تحب قديسين، هتحب متوحدين، هتمارس الحب مع رهبان عايشين في حياه الدهش والصمت الاسابيع، هنحب بعض في القلايات. ما احنا نازلين للعالم نحب، هنحب مين؟ اخرجوا الى الشوارع. لما سيد المسيح نادى تلاميذ هنحب في الشارع، هنحب مين يعني؟ هنحب طبيعة بشرية أفسدتها الخطية وتعاقب عليها الذنب. فطبعا لازم تعمل ايه؟ ترمي راس المال. اذا ما كانش عندك ترميه، استعداد ترميه، مش عمرك ما تعرف تحب. بس الجميل بقى ان اللي جربوا هذا الاستثمار الروحي انه يرمي راس المال اكتشف انه مكاسبه مذهلة. ان اللي عرف يحب بجد كسب الدنيا كلها، كسب العالم كله. وإن رأوا فيك المحبة سوف تكون كارزا بلا لسان. هتكرز على طول، هتكرز وسط البشرية كلها دون أن تفتح فمك بكلمة. لا قول ولا كلام، مزمور 19، الذين لا تسمع أصواتهم في كل الأرض خرج إيه منطقهم. وسيد المسيح على الصليب كسب البشرية كلها بليد الحب. تمام. هتكلم بقى على النقطة الأولى، تطبيق عملي الحب اسمه التشجيع. أن نشجع، أن نعتبر، أن نقدر. المدخل الأول للنفس البشرية هو أن تقدرها وأن تحترمها وأن تجلها. إذا عرفت تفتح القلوب، يعني ده مفتاح أنا بديهولك النهاردة، مفتاح رائع. وعلى فكرة المفتاح اللي بديهولك ده بس مش عشان تنجح بيه في الخدمة، ده تنجح بيه في الدنيا كلها. ده لو دكتور وعندك عيادة، لو فتحت قلوب الناس بالمفتاح ده عيادتك تبقى مش ملحق عليه. ولو مهندس، ولو تاجر، ولو محاسب، ولو مدرس، ولو موظفة، ولو موظف، افتح قلوب الناس بالمفتاح ده تخش بسهولة وسلاسة. ليه بقى؟ قال أصل الإنسان فينا جائع إلى احتياج ملح قوي فيه. سمعتوا يمكن أنتوا عن واحد من علماء النفس المشهورين اسمه مازلو. مازلو ده صنف الاحتياجات البشرية إلى هرم مشهور اسمه هرم مازلو. قال أن الهرم ده عبارة عن احتياجات البشر مترتبة حسب أهميتها، وحط في قلب هذه الاحتياجات أو على رأسها الحاجة إلى التشجيع والتقدير والاعتبار. إنك إذا اعتبرت إنسان وقدرته وتعلمت كيف تتعامل معاه بحب تستطيع أن تصنع المعجزة. خلينا نعرف ما هو التشجيع عشان نخش بقى في موضوع. ما هو التشجيع؟ التشجيع روحيا هو أن تختصر صفات السيئة في الإنسان وتراه بدونها، أن ترى في الإنسان صورة المسيح الموجود فيه. ده التشجيع الروحي. التشجيع روحيا معناه إيه؟ أن تختصر الصفات السيئة، لا تراها، ما تشوفش عيوبه، ولكن ترى فيه الخير المختبئ وراء الشر. ده معنى التشجيع. والتشجيع نفسيا هو تعريف النفسي، هو القدرة أن تمتدح الآخرين وأن تقدم لهم تقديرا عمليا وثناء مستطابا، من جاز التعبير يعني. يبقى روحيا نظرتي بتتغير، أبتدي أبص على الإنسان نظرة تانية. بدل ما كنت بشوف الإنسان منافس ومتعب أبتدي أقول إن الإنسان ده التمس له عذر، وأقول إن الإنسان ده سقطاته اللي بتحك فيه وراها إنسان يحتاج وليس إنسان مو مستوجب الحكم يعني. لأن احنا طبعا بطبعنا لما واحد يحك فيك أول رد فعل إيه؟ النقد. ثاني رد فعل الثأر. رابع رد فعل. ثالث رد فعل المسافات. مش هي دي ردود الأفعال. واحد حك فيه، وعايز أقول لكم حاجة يا جماعة، هو احنا في حد فينا ما بيحكش في حد، وكلنا بنحك في بعض. يعني عاوز ما تحكش في حد عيش لوحدك، عاوز ما حدش يحك فيك خليه يعيش لوحدك، مش ممكن. اول ما هتترمي في وسط الناس لازم تبدا الاحتكاكات، طباع غير طباع الناس اللي حواليك، وطباع اللي حواليك غير طباعك. خلاص. طب هذه الاحتكاكات نتعامل معها ازاي؟ جزء مهم قوي لكي تفتح قلوب الناس وتكسبهم ليك، انك انت بدل ما ترى الشر ترى الخير المستتر ورا الشر. ده العمل الروحي. العمل النفسي انك تبتدي عشان تكسب قلوب الناس تقدم لهم الثناء والمديح، فتغير نظرة الإنسان ده لنفسه ونظرته ليك كمان. وانتوا عارفين ان في طريقتين للتعامل مع القضية، اما انك انت تهاجم وانك انت تصطاد. والمسيح لما دعانا دعانا عشان نكون ايه؟ صيادين. احنا عايزين نصطاد. عشان تصطاد القلوب لازم تصطادهم بالحتة دي. ولو تبصوا على السيد المسيح لو ده كان منهجه هو بيتعامل مع الكل، قدرته على اصطياد الناس كان وراها رغبة رائعة في اصطياد الناس. مش هو عمل كده مع السامري؟ السامري دي بالمناسبة ان يوحنا 4 ده عبارة عن رسالة دكتوراه في التعامل مع الناس. دكتوراه ما تقلش عن كده يعني. لو واحد يحب يدي فيها دكتوراه للتعاملات الانسانية يشوف المسيح بيكلم السامري ازاي. الساعة 12 بيقابلها على البير. عارفين طبعا هي كانت امرأة زانية مش كده؟ وكانت طالعة الساعة 12 ليه؟ عشان ما حدش يشوف. هو في حد بيملى الساعة 12 يا جماعة مية؟ اليوم بيبتدي عند اليهود في الفجر، الظهر لسه هندور على ميه نشربها، مفيش حنفيات كان وقتها، فاحنا نطلع الفجر نملى ميه، نحط الميه تسقع عشان عايز الساعه 11 12 لما نعطش لحاجه تروق. انا لسه اروح 12 هامله وهسقع بشرب على المغرب ولا ايه؟ فاهم؟ فطالعه في الفجر هي، لا ما تقدرش تطلع لان الناس كلهم عارفين انها امراه فاسده، فتطلع الساعه 12 عشان ما حدش ايه يشوف. دي كانت كتله شر. شوفوا المسيح بقى نظرته مختلفه. الست دي عطشانة مش شريرة، فلما يروح لها يقول لها إيه؟ لو علمت من هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء إيه؟ يبقى بدل ما الناس كانت بتبصلها أنها شريرة، هو بصلها أنها إيه؟ عطشانة. نظرة مختلفة. ربنا يغير نظرتي. دي مهمة قوي. لو نظرتك اتغيرت للمخدوم، لصديقك، لزميلك في الشغل، هتحب، والحب يخليك تتكلم كلام حلو. في أسطورة زمان في أيرلندا في إنجلترا قريتها ظريفة، يقول لك أي واحد بيتجوز كانوا ياخدوه حتى هناك في صخرة اسمها صخرة بارلي. صخرة بارلي دي الجماعة الإنجليز كان عندهم زي معتقد كده قديم، الصخرة دي كان بينزل عليها اسمه إله اللسان الطيب. ده من الأساطير القديمة يعني. فأي واحد وواحدة واحدة وواحد يتجوزوا ياخدوهم يروحوا للصخرة دي يعملوا التقليد ده عندهم، والراجل يبوسها والست يبوسوا الصخرة، مش يبوسوا بعض، يبوسوا الصخرة يعني. قال لما يقبل الصخرة لسانه يتغير، فتبتدي الست تقول لجوزها كلام ايه؟ حلو. الله في السماء لو بوست طوب الارض طوب الارض كله لو مشيت تحت لحد في التراب وانت ماشي والمسيح مش مالي قلبك ولا هيحصل حاجه. بص زي ما تبص صخور الدنيا لكن مش هتحصل حاجه طول ما ربنا مش ساكن جوه، النظره ما اتغيرتش. فيقول لها ايه؟ تقول يقول لها اذهبي ادعي زوجك وتعالي. ام تقول له ليس لي زوج؟ فيقول لها ايه؟ حسنا قلت ليس لي زوج، لان الذي كان عندك خمسه ازواج والذي عندك الان ليس زوجك هذا قلت بالصدق. شفت الكلام؟ الاول يقول لها حسنا ايه؟ ده تشجيع، وفي الاخر هذا قلت ايه؟ ويحشر بين الكلمتين دول الحلوين كلام الجارح. وبعدين يختار الكلام الرقيق. يقول لها اذهبي ادعي ايه؟ هو يعني يا رب احنا دافنينه سوا يعني، احنا هو كانت متجوزه يعني. ما يتقالش زوجك يعني، تقال عشيقك رفيقك. لكن زوجك ارق كلمه تستخدم، فما جرحش مشاعرها وتجري. ايه الحلاوه دي؟ ده الواحد يقرا النص حتى ندرسه لبتوع علم النفس يعني، بغض النظر ان اللي قايله المسيح، النص ده فن في معاملة الناس. بولس بقى على الناحية الثانية في رومية 3 يقول يا حول الله على الناس ثم الأطلال تحت شفاههم. عارف طلع واتفرج على اللي بيحصل في البيوت واحكي لي، مش كده؟ كلام زي الدبش طاخ عمال يتنطط من هنا وهنا، متجوزين اصحاب خدام، ايه هو اللي بيحصل؟ بنجرح بعض. هو الجروح يا جماعة دي معناه ان واحد يمسك سكينة عورني؟ ده الكتاب قال من غضب على اخيه باطلا يكون ايه؟ يعني بسمعام الاكل. واحنا ماسكين دبش وطول النهار نحد في اللسان ده، ربنا يدينا نعمة نعرف ان اللسان ده ممكن يبقى نعمة وممكن يبقى نار، يحرق البشرية كلها. لو الناس تتعلم ازاي تتكلم كويس كانت الدنيا اتغيرت. مرة قريت قصة احكيها عن واحد اسمه يوسف. يا ريت تعلموا القصة. يوسف ده كان طفل صغير، كان ابوه بيشتغل جنايني عند واحد من الحكام العرب في فترة المماليك. وبعدين يوسف ده كان جنايني صغير، كان ابن صغير وابوه راجل جنايني وبيشتغل في القصر عند المملوك ده. الراجل ده نازل في يوم فلقى يوسف الصغير، بس يوسف ده كان واد ايه؟ عسل، متربي في النعمة جوه الكنيسة. وابوه بقى مربيه، يظهر البيت عنده شبعان بقى بيشوف الاب بيعامل الام ازاي. ما انت لما تلاقي الواد بيبوق يبقى الاب بيبوق طبعا. لما تلاقي الام ايه ورده في ايه يبقى البنت كده تطلع كده على طول، ولا يعني ما شربه من نفس الكاس. فالواد طلع ايه؟ زي بابا. فشافوا الامير وهو نازل، فلقى يوسف لابس طاقيه مدندشه كده، فنده قال له بكام الطاقيه دي يا يوسف؟ وقعد يلعب له كده في الطاقيه وفي راسه. فيوسف بقى متعود على الاسلوب مخبط الملوك، كان بيشوف باباه ازاي بيتكلم حلو ومخبط الناس حلو. فبص يوسف كان هو يعني يعتبر زي ما تقول ايه في ثانوي كده يعني، في 15 16 ولد عائل راشد يعني. فبص للملك او الامير وضحك، قال له لا تساوي كنوز الدنيا يا مولاي. قال له ليه؟ قال له لان ابي اشتراها ولان يدك لمستها. التعبير. فالراجل اعجب بالبلاغه بتاعته، اللي قال له الولد ده شاطر. قال له فعلا الولد شاطر ومتفوق في دراسته. فراح مطلع قرار ان الولد ده يدرس الدراسه كلها على حسابه. عادت الايام وكبر يوسف ومات ابوه اللي هو جناين الامير. الامير زعل عليه قوي لانه كان بيحبه وبيحسس بالامان، الراجل بيحبه كده من غير مقابل يعني. فراح يعدي، كان يوسف كبر بقى شاب واتجوز وبتاع. فراح ليوسف وهو بيعزيه الامير بيقول له لا تحزن يا ابني. فقال له انا لم احزن يا مولاي. قال له ليه؟ قال له لان الله احتضنه ولانك انت في العرش. يعني ابويا ما ماتش لان ربنا ايه؟ احتضنه، خده معاه في السماء، ولانك انت في العرش. كان عاوز يقول له انك انت ايه؟ في مقام ابويا. فالراجل ابتسم، افتكر بقى الحادثه اللي حصلت من ايه؟ من سنين طويل لما قال له لان ابي اشتراها ولان يدك لمستها. ورجع البيت وطلع فرمان ان الولد ده يشتغل معاه في القصر، ويحكي التاريخ ان يوسف صار وزيرا في مملكه هذا الامير. الامير ده بقى ملك ويوسف بقى واحد من الوزراء. شوف الكلام الحلو بيعمل ايه؟ يغير الدنيا، يخلي الناس تتغير. لو نتعلم لو يا سلام. انا نفسي اقول لكم حاجه، نفسي تعملوها تجربه يعني. جربوا النهارده مثلا ايه؟ احنا نروح بعيد لما تجربوها في البيت يعني، جربوا تجربه. لا سمح الله مش بطلب منك تستمر فيها يعني، ما اقصدش خالص اتعبك نفسيا وهزك عاطفيا انك تغير اسلوبك اللي ماشي في البيت. لا خليك زي ما انت. قول هجربها النهارده بس. يعني انت تروحوا امتى؟ الجمعه. يوم الجمعه نفسه او السبت جرب كده تروح البيت مثلا ماما او بابا او شريك حياتك فقولي له كلمتين حلوين تجربه بس خالص بس النهارده بس من بعد الظهر كلمتين حلوين. اوعى تكرري عشان نفسيتك ما تتعبش خالص. جربي كده قولي له كلمتين حلوين خلاص يعني مديح لطيف ومش عارف ايه. طبعا اول حاجه هي صوره انا متاكد يعني هي 100% هي صوره. ابقى اعملي حسابك في كورامين في كوتيسور نقط يعني هيتخض 100% ولا في حاجه 100% وهيقول لك عاوزه ايه في ايه من الاخر عاوزه ايه. انا فاكر من كام شهر كنت في امريكا فكنت بقول محاضره مشابهه في وسط عائلات وبعدين كانوا قاعدين ازواج وزوجات فبقول لهم يا جماعه جربوا النهارده كده طلاوة الكلام جمال التعبير. وقلت لهم يعني ايه المانع انك تروحي البيت النهارده تمتدحي شيء في جوزك. فكان في بنت مدام يعني قاعده بنت رقيقه جدا اسمها كارولاين. كارولاين دي روحت البيت دخلت على جوزها بصت له قالت له يو ار فيري هانسم تونايت. قالت له كده فقال لها كارولاين وات هابن تو ذا كار ايه اللي حصل العربيه عمل حادثه يعني. طلع مش متعود طبعا طلع جاري بص على العربيه بيقول لك ما تطمنش لما لف العربيه ورجع لها وبعدين اول ما دخل تقول لي قاعد يحط ايده على راسي في حاجه مش معقول 7 سنين متجوزين ما قالتلوش كلمتين حلوين. وجه الكنيسه الاسبوع اللي وراه كنت انا قاعد فتره يعني فجاء مسلم عليا بحراره شديده جدا قال لي يعني 7 سنين كامله ما سمعتش الجمله دي كنت فين من زمان. اه لو جيت لنا من 7 سنين تاني وجه البشريه كانت غير. جربوها يا جماعه جربوا انك تمتدح لامتداح بسيط لحد. بس طبعا انا عايز اقول حاجه المدح يجب ان يكون بصدق عشان ما يتحولش الى ايه بقى الى رياء او الى مسح جوخ او الى اسلوب عشان الناس ما تفهمكش غلط. لكن لو بتمتدح من قلبك وحتى لما تحب تقول اللي في قلبك قوله في جمل حلوه لو عاوز تلف عارف لو تقدر تغير الشرير بكلمه حلوه عارف لو قلت لواحد شرير كلمه حلوه عشان ما يكتفكش وعشان نظرتك ما تتغيرش يغير اسلوبه ويبقى زيك عشان يحافظ على كلمته. يعني لو جه واحد غلط غلطه يعني احيانا مثلا في الكليه الاقي مثلا واحد من الدكاتره الصغيرين غلط غلطه ما ممكن انا اجيبه امسح بيه بلاط الكليه كلها سهل قوي ولا يفتح بقه ولا يقدر يدمك في كلمه واحده. سهل جدا نوقف ترقيته سهل جدا القانون بيديك الحق لكن ده مش هيتغير ده انت كده هتكرهه. لكن عارف لو قلت له الغلطه دي اكيد استثنائيه انت مش كده انت انسان ممتاز اكيد اللي عمل ده استثنائي لكن اكيد المره الجايه تحسن نفسك عارف لما تقول له كده هو يبقى مشتاق ان هو ايه يتحسن عشان بس ايه نظرتك ما تتغيرش فيه. جربوا دي يا جماعة مع بعض كأصدقاء كخدام كأب وابنه كزوج وزوجته. تعلموا فن التشجيع داخل البيوت. احنا طبعا لاننا متربيين على غير كده واسلوب النقد علينا هو السائد. احنا متربيين على النقد طبعا يعني احنا بيوتنا عبارة عن نقد مستمر. طب هبتدي بنفسي وهغير هتلاقوا بنعمة ربنا يحصل تجديد داخل البيت.